زبدة التفسير للأشقر لمعالي الشيخ إبراهيم ابن عبد الله الغيث. الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات من الحاضرين والحاضرات ومن المتابعين لنا خارج هذا الجامع، في هذا الجامع المبارك، جامع الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الراجحي بحي شبرا بمدينة الرياض المملكة العربية السعودية، نلتقي في هذه الليلة التي نسأل الله أن يجعلها مباركة على من حضر أو سمع أو تبلغ بعد ذلك، لأن هذه الدروس أيها الإخوة تنقل عبر النت، يعني بإمكانكم أن تبلغوا أهلكم في دياركم إذا كان عندهم بث نت أن يستقبلوا هذه الدروس وأن يستفيد منها أبناؤكم وبناتكم وإخوانكم وأخواتكم وزوجاتكم وأقرباؤكم وأصدقاؤكم وأحبابكم في بلادكم، فهذه الدروس تنقل حية على الهواء مباشرة وتبقى في الإرشيف في النت، فلعل وهذا إخواني الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله، فأنت إذا دللت أحدا أو علمت أحدا فلك مثل أجره، فلك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، فكونوا عونا على نشر العلم في أصقاع الدنيا، ونحمد الله على هذه النعم الكبيرة، ومنها نعمة النت. الآن بإمكان الطالب أن يتابع هذه الدروس في هذا الجامع، وبإمكان أن يتابعها في الصين، في أمريكا، في الهند، في باكستان، في أي دولة من دول العالم، أليست هذه نعمة؟ توفرت وسائل نشر العلم، ولكن لعل الله أن يرزق المسلمين الإقبال على العلم الشرعي المؤصل على ضوء الكتاب والسنة. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، وأن تحتسبوا أجركم على الله، لا تريدون من طلب العلم إلا وجه الله والدار الآخرة، لا تريدون مدحا ولا ثناء ولا إطراء ولا مكافأة، وإنما تتقربون إلى الله، وكما ورد في الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة، فإذا مشيت من أي موقع إلى هذا الموقع أو إلى أي موقع من موقع التعليم الشرعي فأنت مثاب بشرطين: الإخلاص والمتابعة. طيب، درسنا نظامه كالتالي: أولا، بعد صلاة العشاء نؤدي إن شاء الله السنة الراتبة، ثم بعد ذلك يبدأ القارئ بترتيل السورة المراد تفسيرها، ثم بعد أن يقرأ السورة يبدأ بقراءة زبدة التفسير للدكتور محمد سليمان الأشقر الذي لخصه من كتاب فتح القدير للإمام الشوكاني، يعني هذا التفسير الذي بين أيديكم ملخص موجود على حاشية المصحف المدينة النبوية من مجمع الملك فهد، مطبوع زبدة التفسير موجود في المكتبات، الدكتور محمد الأشقر لخصه واستخلصه من كتاب فتح القدير. فتح القدير يقع في 5 مجلدات ضخام بحرف صغير، لكنه أعطانا الزبدة وحذف ما يرى أن بعض طلاب العلم ليسوا بحاجة إليه، لكن بعض طلاب العلم المتخصصين لا يكفيهم المختصر عن الأصل، الأصل فيه فوائد كبيرة، لكن الدكتور محمد الأشقر جزاه الله خير بذل جهدا جهيدا، مكث عدة سنوات في تلخيص فتح القدير للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، فلخصه لنا عبارة عن حاشية على المصحف، بحيث أنك تأخذ المصحف ومعك زبدة التفسير، أي آية أي لفظة تشكل عليك تلتفت يمين أو يسار أو تحت في الحاشية وتطلع على معناه. والآن نبدأ بقراءة القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الفاتحة، سورة الفاتحة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
جزاك الله خير.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الفاتحة أول كل شيء. سميت هذه السورة فاتحة الكتاب لكونه افتتح بها، إذ هي أول ما يكتبه الكاتب من المصحف وأول ما يتلوه التالي من الكتاب العزيز، وليست أول ما نزل من القرآن. قيل هي مكية وقيل مدنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قيل إن سورة الفاتحة مكية وقيل إنها مدنية. ما الفرق بين الآيات المكية أو السور المكية والآيات والسور المدنية؟ المكية ما نزل في مكة يعني قبل هجرة الرسول إلى المدينة، الآيات والسورة المدنية هي التي نزلت بعد مهاجره إلى المدينة، ولو نزلت في طريقه من المدينة إلى مكة بعد ذلك أو خارج المدينة تسمى مدنية. فسورة الفاتحة الصحيح أنها مكية. قيل إنها نزلت مرتين مكة في مكة والمدينة، لكن القول الراجح أن سورة الفاتحة نزلت كاملة، نزلت كاملة في مكة. وتعلمون أن قراءة الفاتحة من أهم وأعظم أركان الصلاة. نعم تفضل.
تسمى فاتحة الكتاب وتسمى أم الكتاب، وصح تسميتها بالسبع المثاني وسورة الحمد وسورة الصلاة والواقية،
وفي بعض الأسماء الراقية والأساس والشافية. نعم.
وقد ورد في فضل هذه السورة أحاديث، منها ما أخرجه البخاري وأحمد من حديث أبي سعيد بن المعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم، والقرآن العظيم الذي أوتيته.
السبع المثاني يعني لأنها سبع آيات، والمثاني لأنها تثنى وتكرر، فلذا تجد أننا نكررها في كل ركعة في الفرائض وفي النوافل، فهذا السبب. وقيل إن السبع قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، أنها البقرة وآل عمران والنساء إلى آخر السور السبع. نعم.
وأخرج مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جبريل، إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته.
يعني هذا الكتاب، هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم كان عند جبريل عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فسمع نقيضا يعني صوتا عظيما فوقه، فرفع جبريل، وقيل إن جبريل لما جاء بالفاتحة أنه جاء في صورته له 600 جناح، كل جناح يغطي ما بين السماء والأرض، فرفع جبريل رأسه وبصره إلى السماء فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: هذا باب، باب من أبواب إيش؟ من أبواب السماء، فتح، قد فتح من السماء ما فتح قطع، لأول مرة يفتح. قال: فنزل منه ملك، نزل من هذا الباب، من السماء الذي فتح من ذلك الباب نزل ملك من ملائكة الرحمن، فأتى النبي. من الذي أتى النبي هنا؟ جبريل للملك؟ الملك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر. من المبشر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فاتحة الكتاب هي سورة الحمد التي نقرأها في الصلاة، وخواتيم سورة البقرة هي الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة التي قال عنهما المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، قيل كفتاه عن كل شر، وقيل كفتاه عن قيام الليل، والصحيح أن كفتاه عن قيام عن كل شر، أما قيام الليل فأجره عظيم وثوابه جزيل. فهاتان السورة يعني سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقر انفتح لهما باب لم يفتح قط، ونزل ملك بهاتين السورتين الفاتحة بإخبار الرسول بهذه بالفاتحة وبآيتي آمن الرسول. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف أهل العلم في البسملة، فقيل هي بعض آية من أول كل سورة، أو هي كذلك في الفاتحة فقط دون غيرها، وقيل إنها ليست بآية في الجميع، وإنما كتبت للفصل، وقد اتفقوا على أنها بعض آية في سورة النمل.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، في بعض المصاحف تجدون بعد الرحيم من البسملة تجدون رقم 1، الحمد لله رب العالمين تجد رقم 2، يعني على أنها آية. ومنهم من قال إنها بعض آية، وقيل لا ليست آية ولكنها وضعت للفصل بين السور. نعم.
الله علم لم يطلق على غيره تعالى، وأصله الإله، وكان قبل الحذف يقع على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق.
يعني الله عز وجل قيل إنه هو الاسم الأعظم، لأن كل الأسماء تنطلق منه. اقرأوا الآيات الثلاث من آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، إلى آخر الآيات الثلاث، تجدون أولها الله الله الله، وأكثر الدعاء أن الإنسان يدعو يا الله، وأكثر الأنبياء يدعون بلفظة يا رب أو يا الله. فالله قيل إنه جامد، وقيل إنه مشتق من أله يأله، بمعنى تألهه القلوب يعني تذل وتخضع له. وقيل كما أسلفت أن لفظة الجلالة الله أنها هي الاسم الأعظم، ولذا ورد في حديث إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. قيل من أحصاها يعني حفظها، قيل من أحصاها يعني من أتقنها وطبق معانيها وفهم مراد الله منها. نعم.
والرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، والرحمن اسم لما يستعمل، اسم لما يستعمل، اسم لم يستعمل لغير الله عز وجل.
الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله، وكذلك صفتان من صفات الله، والرحمن أعظم من الرحيم. فالرحمن يرحم الله بها جميع البشر والإنس والجن والشياطين، لولا رحمة الله للكفار ما عاشوا ولا شربوا ولا أكلوا ولا وجدوا أي راحة من الصحة والعافية والسلام وإلى غير ذلك. فالرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله وصفتان من صفات الله. وفاتحة الكتاب سميت باسم أم القرآن لأنها جمعت علوم القرآن. فتجد مثلا الحمد لله كما سيأتي معنا الآن. طيب تفضل.
الحمد لله، الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، والحمد يكون باللسان فقط، أما الشكر فيكون باللسان والقلب والأعضاء، ولا يكون الشكر إلا مقابل نعمة، أما الحمد فيكون لكمال المحمود ولو في غير مقابلة نعمة، والله تعالى له الحمد والشكر.
يعني الحمد نحمد الله على كل حال، والألف واللام لاستغراق الجنس، استغراق جميع المحامد لله جل وعلا، فالحمد يكون على نعمة وعلى غير نعمة. فتقول حمدته لفروسيته، حمدته لشجاعته، لكن تقول شكرته، الشكر غالبا يكون مقابل نعمة، تقول شكرته لجوده، شكرته لسخائه، ما تقول شكرته لشجاعته، وإن كانت الشجاعة مشكورة ومذكورة بالخير، لكن مع ذلك الحمد لا يلزم أن يكون مقابل نعمة، لكن فنحمد الله مقابل نعمة لأن الله هو الذي خلقنا وهو الذي أنعم علينا بالنعم ظاهرة وباطنة. نعم.
رب العالمين، الرب اسم من أسماء الله تعالى، ولا يقال في غيره إلا مضافا، كقولك هذا الرجل رب المنزل، والرب المالك، والرب السيد، والرب المصلح والمدبر، والرب المعبود. والعالمون جمع العالم، وهو كل موجود سوى الله تعالى. وقيل العالم عبارة عمن يعقل، وهو أربعة أمم: الإنس والجن والملائكة والشياطين.
رب العالمين، الرب هو المالك المتصرف المعبود جل وعلا، ولا يطلق الرب إلا على من؟ إلا على الله. لكن رب يجوز أن تطلق مضافة، فتقول هذا رب الإبل، هذا رب البيت، هذا رب الدار، هذا رب السيارة، بمعنى مالكها، بمعنى صاحبها. فرب العالمين يعني رب العالم كله، وكل من سوى الله فهو عالم. وكما قال رحمه الله: هو كل موجود سوى الله تعالى. وقيل العالم عبارة عن من يعقل، يعني أن العالم المراد به هنا من يعقل، وهو أربعة أمم: الإنس والجن. والجن يا أخوان إذا أطلق يشمل الكافر والمسلم. المسلم يقال له جني، والكافر يقال له إيش؟ جني، يقال له شيطاني. إذن الشياطين هم كفرة الجن، إذن الجن فئتان: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هذا عن الجن. والله تعالى يقول عن الجن: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذن الجن فيهم المسلم وفيهم الكافر، لكن الكافر لا يسمى جني، لكن الشياطين هم كفرة الجن. ما يقال إن كل شيطاني جني، كل جني ما يلزم أن يكون شيطاني، لكن كل شيطاني جني وليس العكس. إذن نفرق بين الكلمتين. إذن والشيطان مأخوذ من شطنة بمعنى بعدة، لأنه بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير. هذا من هو؟ الشيطان. أو من شاط بمعنى احترق، لأن الشيطان خلق من إيش؟ من نار. وكذلك قبل البسملة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بمعنى ألوذ وألتجئ وأعتصم وأستجير. بالله لفظ الجلالة، قيل جامد وقيل مشتق من أله يأله، بمعنى تألهه القلوب وتذل وتخضع له. أعوذ بالله السميع العليم صفتان من صفات الله السمع والعلم، سمعا يليق بعظمته وجلاله ولا يحيطون بشيء من علمه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان سبق معناها. الرجيم فعيل بمعنى فاعل، يعني رجيم بمعنى راجم يرجم الناس بالوساوس والشكوك. أو رجيم فعيل بمعنى مفعول، يعني مرجوم مطرود مبعاد عن رحمة الله جل وعلا. إذن هذا معنى رجيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه. همزه قيل هي الموت والصرع والجنون الذي يصيب الإنسان. من همزه ونفخه الكبر، والكبر لا يدخل الجنة كما ورد في الحديث الصحيح: من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقيل: يا رسول الله، رأيت الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أهذا من الكبر؟ قال: الكبر بطر الحق، يعني رده ممن جابه، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم. ونفه قيل الشعر وقيل السحر، والسحر كفر، لا يجوز أن نتعلم السحر ولا أن نعالج عند السحرة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ثم قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا يجوز أن نتعلم السحر، لا الصرف ولا العدل ولا العطف ولا شيء أبد، أي نوع من أنواع السحر لا يجوز. أقول هذا لأن بعض بلاد المسلمين مع الأسف الشديد تجد السحر يدرس في بعض المناهج التعليمية في بعض البلاد الإسلامية، وهذه مصيبة المصائب. وأسأل الله أن يوفق ولاة أمورهم لإزالة هذا العلم الذي يقود الإنسان إلى الكفر وإلى التجني على المسلمين وعلى غيرهم، وهو مؤذي. والله حرمه في كتابه، وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، بل هو من السبع الموبقات. نعم.
الرحمن الرحيم قد تقدم تفسيرهما،
يعني الرحمن الرحيم صفتان وقيل اسمان. والرحمن رحمة عامة يرحم بها الإنس والدواب والصالح والطالح والكافر وفي الدنيا وفي الآخرة. الرحيم خاص بالمؤمنين. ما الدليل أن الرحيم خاص بالمؤمنين؟ قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. تلاحظون أيها الإخوة أنني أسرع في الشرح، لأن عندنا من سورة والضحى إلى قل أعذر بالناس لابد كلها تفسر في ظرف 6 ساعات أو 7 ساعات ونصف تقريبا، لأنه الدرس ساعة وربع، من 9 إلى ربع إلى 10، فلا بد أني أسرع وبعدين أختصر، يعني أحاول أني يعني أقتصد وأقلل من الكلام ومن التطويل، لأنه من أراد الإطالة وذكر خلاف العلماء وذكر الأدلة فعليه أن يرجع إلى المراجع الكبرى. يعني تجدون هذا التفسير الآن الذي طبع من قبل المؤسسة بن جبرين جزاهم الله خير أوراق قليلة، لكن لو طبعنا من فتح القدير للشوكاني ممكن يجي حول ربع مجلد أو ثلث مجلد كبير يعني. فالمقصود أيها الإخوة، أنا سأفسح المجال في نهاية الأسئلة في نهاية الدرس للأسئلة والمناقشات فيما تم شرح تفسيره. الأمر الثاني، أبا أخبركم شيء، ترى بعض الأحيان أبا أقول قم يا فلان أو يا كذا أو يا كذا، من روى هذا الحديث وقد قرأه القارئ وعلمنا من رواه أو من أخرجه أو ما هي آخر كلمة قلت نطقت بها، فكلكم خلوكم على حذر، ترى فيه مفاجآت. نعم تفضل يا أخي.
ولما كان في اتصافه تعالى برب العالمين ترهيب قرنه بالرحمن الرحيم لما تضمن من الترغيب ليجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه فيكون أعون على طاعته.
يعني الرحمن الرحيم تقدم كما قال تفسيرهما، ولما كان في اتصاف تعالى قال الحمد لله رب العالمين، رب العالمين هذا فيها إيش؟ ترهيب. ثم قال الرحمن الرحيم، يجمع بين الترغيب وبين الترهيب، كما قال جل وعلا إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، وقال تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. إذن تجدون في القرآن آيات ترغيب وآيات ترهيب. وش آخر كلمة قلتها؟ أحسنت بارك الله فيك. سأبدأ بجوار ثم بعد ذلك بطمر طمرة قوية إن شاء الله. تفضل.
مالك يوم الدين قرئ ملك ومالك، فقيل إن ملك أعم وأبلغ من مالك، لأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير.
حتى إيش؟
حتى لا يتصرف.
احنا نتأكد هل هي لا يتصرف ولا يتصرف بالفتح، لأن يعني حتى تنصب بس وجدت. طيب امشي امشي والله ممكن
حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك. وقيل مالك أبلغ لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم. والحق أن الفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب سبحانه أن الملك صفة لذاته والمالك صفة لفعله،
ويوم يعني الصفات فعلية وذاتية. نعم.
ويوم الدين يوم الجزاء من الرب سبحانه لعباده. وعن قتادة قال يوم الدين يوم يدين الله العباد بأعمالهم أي يجازيهم بها. إياك نعبد وإياك نستعين، نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة، لا نعبد غيرك ولا نستعينه. والعبادة أقصى غايات الخضوع والتذلل، وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، والمجيء بالنون لإخبار الداعي عن نفسه وعن غيره لا لتعظيم النفس. وقدمت العبادة على الاستعانة لكون الأولى وسيلة إلى الثانية.
لكون الأولى وسيلة، لأن خبر كان وخبر كان يكون منصوبا ما يكون مرفوع، لكون الأولى وسيلة إلى الثانية. نعم.
وقدمت العبادة على الاستعانة لكون الأولى وسيلة إلى الثانية. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إياك نعبد، يعني إياك نوحد ونخاف يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وعن قتادة أنه قال يأمركم الله أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أمركم.
إياك نعبد هذه حصر، يعني قدم المفعول على الفعل، وقدم العبادة على الاستعانة، لأن الاستعانة من العبادة، فقدم نعبدك ونستعينك، وإذا لم تعنا لا نستطيع أن نعبدك. فالله هو الذي يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذن الله جل وعلا هو الذي يعيننا. وكلمة نعبد ما قال إياك أعبد، مع العلم أن الذي يقرأ مفرد منفرد، ومع ذلك ما قال إياك أعبد وإياك أستقال، إياك نعبد يعني أنا وغيري، مو معنى أني أعظم نفسي، لأن كلمة ضمير الجمع نا ونحن لا تقال إلا في أحد موضعين، إما للجماعة أو للمعظم نفسه. فالله يعظم نفسه جل وعلا، لكننا لا نعظم أنفسنا بل نتواضع ونتطامن. نعم.
اهدنا الصراط المستقيم.
صبر صبر. إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة هي أن نستعين بالله وأن نستعين بنعمه على طاعته، لا أن نستعين بنعمه على معاصيه. والعبادة اسم جامع، كما قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أخي أعد العبارة الذي قلت في تعريف العبادة أنت. نعم. أبو فنيلة حمرة شوية إيه أنت بنفسجية. نعم أنت. نعم نعم تفضل أوقف. وش تعريف العبادة وفقك الله الذي قلت ونسبته لابن تيمية؟ ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله الحمد لله، مفاجأة ناجحة بفضل الله وكرمه. انتبهوا أيها الأخوة، ترى أي واحد منكم ترى مقى يعني ممكن يفاجأ. طيب تفضل يا أخي.
اهدنا الصراط المستقيم. الهداية هي الإرشاد أو التوفيق للطاعات، وطلب الهداية من المهتدي معناه طلب الزيادة من الهداية، كقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
اهدنا الصراط المستقيم. الهداية هدايتان: هداية الإلهام والتوفيق، وهذه بيد من؟ بيد الله ليست بيد البشر، وهي المنفية عن الرسول وغيره من باب أولى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما هداية الدلالة والوعظ والإرشاد والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي متاحة للأنبياء وأتباعهم من المعاذ والمرشدين والمحتسبين وغيرهم. قال تعالى في إثباتها: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وش أنواع الهداية يا أخي؟
الهداية؟
إيه وش أنواعها؟
أنواع نوعان.
أيوة.
هداية التوفيق والإرشاد.
انتبه خليك دقيق خليك معي. الهداية هداية الإلهام صح، والثانية تعريف كلمتان فقط لا أحد يعلمها، ترى ممنوع التعليم أخوان ممنوع الغش. الهداية هدايتان، هداية الإلهام وإيش؟
والإرشاد.
لا أحد يتجاوب يا جماعة لو سمحتوا. طيب أنت يا أخي أنت بشماغ أيه أنت؟ أحسنت. الهداية الأولى هداية الإلهام والتوفيق، هذه بيد من؟ أحسنت، بيد الله. والثانية هداية الإرشاد والبيان والوعظ والإرشاد والأمر المعروف نعم منكر، وهذه بيد كل أحد، بيد كل أحد من الأتباع من الرسل وأتباعهم. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق، والمستقيم عن الذي لا اعوجاج فيه. يقول تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأنت في كل ركعة تقول: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أنت تصلي وتطلب الهداية من الله، وش يدلك على هذا؟ يدل على أننا بأمس الحاجة للهداية، ما أوتينا من العلم وما أوتينا من الصلاح والتقوى وإلى آخره، نحن بأمس الحاجة إلى هداية الله. وإن لم يهدنا الله فإننا لا قيمة لنا ولا قدر لنا ولا منزلة لنا. فلنحرص على تفهم الفاتحة، لأن الفاتحة أعظم سورة في القرآن، اسمها أم القرآن. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج 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 غير تمام. فلنحفظ الفاتحة وأن نخرج الحروف من مخارجها وأن لا نلحن في شيء منها. فمن لحن بالفاتحة لحنا يغير المعنى بطلت صلاته وصلاة من وراءه إذا كان مقتدرا على تقويم لسانه، ولا يصح أن يكون إماما رسميا لأنه لا يتقن قراءة الفاتحة، خصوصا إذا كان اللحن جليا وإذا كان اللحن يقلب المعنى. وأضرب لذلك مثلا للحن المغير المعنى، مثل لو قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. خطأ ولا صواب؟ خطأ، لأنه صار المنعم هو القارئ. أو صراط الذين أنعمت، يخاطب مثلا بنت أو امرأة، هذا خطأ. الصحيح شو؟ صراط الذين أنعمت. فهذا خطأ ولح أن يغير المعنى ولا ما غير؟ طيب تفضل اقرأ.
والصراط المستقيم لغة هو الطريق الذي لا عوجاج فيه، والمراد به في الآية طريق الإسلام. أخرج أحمد والترمذي عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله تعالى في قلب كل مسلم.
هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، يعني طريقا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف، لا يسار ولا يمين، وإنما على الجادة. والصراط المستقيم من سلك الطريق المستقيم سلكه إلى الجنة. وعلى جنبته الصراط سوران، يعني جداران، فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخات، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك. المقصود أن الإنسان ينهج المنهج المستقيم ولا يلوذ ولا يتجه يمين أو يسار للمنكرات، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم.
صراط الذين أنعمت عليهم هم المذكورون في سورة النساء، حيث قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. غير المغضوب عليهم هم اليهود.
ومن سلك مسلكهم، من عرف الحق وترك الحق عالما عمدا مصرا معاندا، فإنه يعتبر مع اليهود. ومن أحب قوما حشر معهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم.
ولا الضالين هم النصارى.
النصارى من عبد الله على جهل وضلال، ففي ولذا يقول أحد السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. أقول أخي، وش قلت آخر كلمة؟ وش قلت آخر كلمة؟ وش يقول أحد العلماء: من فسد أكذا، من فسد، وش معنى وش العبارة اللي أنا قلتها؟ من فسد. طيب ننتقل، أنت يا أخوي، أنت نعم أنت، وش قلت آخر كلمة؟ أحسن. من فسد من علمائنا ففيه شبه ممن؟ أحسنت. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه ممن؟ أحسنت، بارك الله فيكم. اجتهدوا واهتموا، وأريد حضور الأجساد وحضور القلوب والأذهان يا أخوان. أنا ما أريد جسم بدون ذهن وبدون تحضير استحضار. ركزوا ركزوا ركزوا، جزاكم الله خير، احتسبوا الأجر على الله. جلستكم يا أخي، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عند الله يحقق لنا جميعا. في إخوان، أنتم في بيت من بيوت الله وأنتم تدرسون ولله الحمد كتاب الله، فانتبهوا وركزوا. نعم.
أي لأن اليهود علموا الحق فتركوه وحادوا عنه على علم فاستحقوا غضب الله، والنصارى حادوا عن الحق جهلا فكانوا على ضلال مبين في شأن عيسى عليه السلام.
يعني النصارى عبدوا عيسى وقالوا إنه ثالث ثلاثة، يعني عيسى هو الله أو ابن الله، ومريم كذلك يشركونها مع الله. فأمة محمد ليس عندهم شرك، يعتقدون أن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى كلمته التي أرقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الله يبعث من في القبور. هذا هذا ما اتصفت به أمة محمد. فنحن نؤمن بمحمد سيد الورى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، خاتم الأنبياء والمرسلين، ونؤمن بعيسى وبموسى وبجميع الأنبياء والمرسلين. فالإيمان بالأنبياء والمرسلين من أركان الإيمان الستة، لا يكتمل ولا يعتبر مؤمن من لم يؤمن بعيسى وموسى وجميع الأنبياء والمرسلين. أما النصارى يؤمنون بعيسى فقط ويكفرون بمحمد. اليهود الذي استمر على يهوديته يؤمن بموسى لكن يكفر بمحمد، هؤلاء ليسوا مسلمين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. الذي لا يؤمن بمحمد وبدين محمد فالله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
وأخرج أحمد وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. ومعنى آمين اللهم استجب لنا،
يعني إذا قال آمين الإمام في آخر الصلاة فالمقصود بها يعني اللهم استجب لنا، لأن الفاتحة فيها أدعية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن أسماء سورة الفاتحة أيها الإخوة كما قلنا أولا أنها سورة مكية، لأن الله يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وهذه من سورة الحجر، سورة الحجر مكية، واسمها أم الكتاب أم القرآن، السبع المثاني، الحمد، الصلاة، ولذا تطلق الصلاة ويراد بها القرآن كما قال جل وعلا وكما قال الرسول في الحديث الذي سأتلوه بعد قليل إن شاء الله، والرقية في حديث أبي سعيد الخدري المعروف، والواقية والكافية والشافية والأساس. وسميت أم الكتاب الفاتحة لماذا؟ لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته الرحمن إلى ما تضمنته سورة الفاتحة. أما الرحمن الرحيم قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان في إضاءة القرآن بالقرآن في الجزء الأول صفحة 31 هما الرحمن الرحيم وصفان لله تعالى واسمان من أسماء الحسن مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، لأن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة، والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة. وعلى هذا أكثر العلماء، وفي كلام ابن جرير ما يفهمونه حكاية الاتفاق على هذا، وفي تفسير بعض السلف ما يدل عليه كما قاله ابن كثير رحمه الله. أما ما ورد عن فضل الفاتحة فالرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بالمعلى لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد أو من باب المسجد. ثم مشى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما خشي الصحابي الجليل رضي الله عنه سعيد بن معلى أن يخرج قبل أن يخبره بهذه السورة، قال يا رسول الله قلت لي كذا وكذا لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد، قال نعم الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري وما يدريك أنها رقية اقسموا واضربوا لمعكم بسهم، لأن الصحابة كانوا في سفر فنزلوا على قوم فأبوا أن يضيفوهم، ثم بعد ذلك لدغ سيدهم ورئيسهم، فجاءت فتاة من فتياتهم وقالت إن سيدنا سليم يعني ملدوغ، وهذا من باب التفاؤل عند العرب يطلقون سليم بمعنى يعني معطوب ومتعرض لهلكة لكنه يتفاءلون بالسلامة، مثل ما يقولون عن الصحراء مفازة الصحراء غالبا مهلكة من مفازة، لكن من باب التفاؤل. والرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل، فقالوا إن سيدنا سليم وإن نفرنا غيب، يعني ما عندنا أحد يرقيه أو يذهب به إلى طبيب يعالجه. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وذهب وقرأ عليه سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين إلى آخرها، فقام سيد الحي بعد هذه اللدغة وبعد هذا السم كأنما نشط من عقال، كأنه مربط بحبال ثم فكت هذه الحبال وقام نشيطا معافى، فسقاهم لبنا وأعطاهم 30 من الغنم. فالصحابة عندهم ورع وزهد ولا عندهم جشع وتمادي في حب الدرهم والدينار والأموال، قالوا لا تحرك ساكنا حتى نأتي إلى المدينة، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله، وذكروا القصة. قال لأبي سعيد، قال الرسول: وما يدريك أنها رقية؟ يعني إن الفاتحة رقية، يعني أي راقي يرقي أي مريض فليبدأ برقية إيش؟ بسورة إيش؟ بسورة الفاتحة، كما بدأها أبو سعيد الخدري. قيل أنه قرأها مرة، وقيل أنه قرأها 7 مرات. ثم قال اقسموا، يعني أفتاهم، لأنه قالوا يا رسول يجوز نقبلها 30 من الغنم مقابل الرقية؟ فقال اضربوا لي معكم بسهم، يعني مو فقط حلال بس، حلال وزيادة بعدين كانت تعطوني منها، يعني باب تطيب خواطرهم. مثل لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له إنا نركب البحر وليس معنا إلا الماء القليل، هل نتوضأ من ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هم ما سألوا عن الميتة، لكن الذي يسأل ماء البحر طاهر ولا نجس من باب أولى أن لا يعرف أن ميتة البحر حلال، لا سيما أن الميتة الأصل فيها التحريم إلا ما استثناه الدليل. طيب، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جبرائيل إذ سمع نقيضا صوتا عظيما فوقه، فرجع فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته، وهذا لفظ النسائي ولمسلم نحوه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج خداج خداج. قالها 3 غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إن نكون خلف الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة، يعني القراءة، بيني وبين عبدي ولعبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالكي فإذا قال مالك يوم الدين قال اللهم اجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وفي لفظ عند مسلم: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ولفظ الجلالة كلمة الله علم على الرب تعالى، يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى آخر سورة الحشر. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، كما ورد ذلك في صحيح البخاري ومسلم. وقد ابتدع بعض الناس في هذا العصر بدعة تتعلق بسورة الفاتحة، فصاروا يختمون بها الدعاء، يعني كل ما قرأوا دعاء بعض المسلمين وفي أي اجتماع: الفاتحة، يعني اقرأوا الفاتحة، أو اقرأوا الفاتحة على روح فلان، هذه بدعة. أو بعض الناس يفتتح بها الخطب سورة الحمد بكاملها، أو مثلا يقرأها في غير موقعها وفي غير ما شرعت أن تقرأ فيه. فلا بد أن نتقيد بالدليل وأن نكون وقافين على المنهج القرآني وعلى المنهج النبوي، لا نحيد قيد أنملة. ويقول عبد الله بن مسعود: كان أحدنا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف ما مما ينهى والعمل معانيهن والعمل بهن، حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ولذا ينبغي لكل قارئ للقرآن أن يقرأ أحد التفاسير، ومن التفاسير التي أنصح بقراءتها تفسير ابن كثير وبعض مختصراته السليمة، لأن بعض المختصرات فيها مع الأسف غلط وأخطاء، لكن من أفضل المختصرات اختصار الشيخ أحمد محمد شاكر عالم مصر المشهور رحمه الله، العمدة في اختصار تفسير ابن كثير، واختصره كذلك أحد الأساتذة المعاصرين لباب التفسير في مختصر تفسير في اختصار تفسير ابن كثير، واختصره محمد نسيب الرفاعي في 4 مجلدات، واختصره غيره كثير. المقصود تفسير ابن كثير تفسير البغوي، تفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تفسير فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وهو من علماء القصيم مدينة عنيزة رحمه الله المتوفى عام 1376، وطبع تفسير ابن سعدي في الطبعات القديمة 8 مجلدات لكن عليها بعض الأخطاء والزلات من الطباع والكتاب، لكن طبع طبعة منقحة ومحققة قام بها الشيخ عبد الرحمن بن معلل الويح قمطيري جزاه الله خير، وهو أستاذ بجامعة الإمام الدكتور عبد الرحمن، وطبع تفسير ابن سعدي على حاشية على المصحف الكريم القرآن الكريم، فصار الإنسان يقرأ في تفسير في القرآن ثم إذا أشكل عليه شيء أو لم يشكل عليه شيء يقرأ ثم يقرأ التفسير في الحاشية. فالمقصود هذه من التفاسير التي أنصح بها تفسير ابن كثير والبغوي، وكذلك تفسير ابن سعدي وتفسير الشيخ الشنقيطي، وهناك تفاسير كثيرة لكن بعض التفاسير فيها بعض الأخطاء وخصوصا في الأسماء والصفات وغيرها. هذا ما يتعلق أيها الأخوة بالفاتحة، وهذا قطرة من بحر. أما الفاتحة لو جلسنا يعني نستخرج بعض المعلومات هي كما سمعنا هي أم القرآن، يعني جمعت معاني القرآن وعلوم القرآن، فهي تدل على إثبات الأسماء والصفات الرحمن الرحيم، تدل كذلك على إثبات البعث والنشور مالك يوم الدين، تدل على إثبات الأسماء توحيد الربوبية رب العالمين، وتوحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم، وتوحيد الألوهية الحمد لله، وغيرها كثير. نعم، الآن ننتقل إلى سورة والضحى.
سورة الضحى، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قال المصنف رحمه الله تعالى: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم أي بصلاة الليل ليلتين أو ثلاثة، فأتته امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، لم يقربك ليلتين أو ثلاثة، فأنزل الله هذه السورة.
قيل إن هذه المرأة هي أم جميل التي قال الله تعالى عنها حمالة الحطب، وهي زوجة أبي لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تجمع الشوك وتضعه في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي قالت، قيل إن هي التي قالت للرسول: تركك شيطانك، أنا أعوذ بالله تعالى بالشيطان جبريل، لمن الذي ينزل بالوحي من الله؟ جبريل عليه السلام. فلما يعني فتر الوحي، قيل إنه فتر 15 يوما، فيعني ضاق الرسول به ذرعا وضاق صدره، فقالوا إن الله عز وجل تركه وودعه وهجره، ولذا منعه من الوحي. انظروا ماذا سيقول الله جل وعلا، انت تفضل.
والضحى
مرض فلم يقم لصلاة الليل، مو لصلاة الفجر. نعم الواحد قد ينام عن صلاة الفجر، والرسول سيد الورى والصحابة ناموا عن صلاة الفجر، ولا أيقظ من حر الشمس في سفرة من سفراتهم لما جاءوا يعني متأخرين في طريق في طريق سفرهم، فقال الرسول من باب الحرص على صلاة الفجر: من يرقب لنا الفجر؟ يعني ما يصلح ننام كلنا، لابد واحد يرقب لنا الفجر عشان أجل أن يوقظنا. فقال بلال مؤذن الرسول: أنا يا رسول الله. فبلال رضي الله عنه صار ينظر إلى الفجر جهة الشرق ومتكئ على ناقته أو على جمله، فطلع الفجر وطلعت الشمس وبلال نايم على المتكئ على متكئ، فقام الرسول على حرارة الشمس فقام فزعا: أين بلال؟ أين بلال؟ فجاء ببلال: تعال يا بلال، البارحة ماذا قلت؟ ما قلت أنا أرقب لكم الفجر والتزمت؟ قال: نعم. قال لي يعني كأنه قال رسول الله: ليش؟ لماذا ما أيقظتنا؟ قال: أخذني الذي أخذك. شوف الجواب يعني اختصار، يعني أخذني الذي إيش أخذ؟ مش الذي أخذ الرسول، النوم أخذ بلال. هل قال الرسول خذوه فزجوه ثم في السجن خذوه فغلوه ثم في السجن زجوه حققوا معه وأدبوه واضربوه واجلدوه؟ لا 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 أبدا. قال ارحلوا فقد حضرنا في هذا الوادي شيطان، ثم تحركوا وصلوا سنة الفجر ثم صلوا صلاة الفجر. لكن نام الرسول متعمد؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأن النائم إذا نام عقد الشيطان على قافية ثلاث عقد: فإن قام فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، وأصبح إيش؟ وأصبح نشيطا طيب النفس. وإلا يعني إن لم يذكر الله ولم يتوضأ للمصلي ماذا يكون؟ وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. من منا يرغب أن يقال له خبيث كسلان؟ أبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، والمراد بهما الفجر والعصر. وقال صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروب، يعني الفجر والعصر. وقال صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. وقال جل وعلا وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني قرآن الفجر صلاة الفجر، هذا يطلق أطلق القرآن والمراد به الصلاة، وهنا قسمت الصلاة بينه وبين عبدي، أطلقت الصلاة وأريد بها إيش؟ القراءة. نعم تفضل.
والضحى، الضحى اسم لوقت ارتفاع الشمس،
يعني الضحى ما يقال الضحى إلا بعد طلوع الشمس. ويسأل سائل مثلا يقول متى نصلي صلاة الضحى؟ صلاة الضحى تبدأ بعد طلوع الشمس، بعد شروق الشمس، بعد خروج الشمس بعشر دقائق تقريبا، إلى قبيل أذان الظهر بربع أو بثلث ساعة. ولكن كل ما تأخرت إلى حرارة الشمس أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حينما تنهض أولاد الإبل الصغار من شدة حرارة الرمضاء على قوائمها. وقال أبو هريرة أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث، قال وأن أصلي ركعتي الضحى. نعم.
والليل إذا سجى، قال الأصمعي سجوء الليل تغطيته النهار مثل ما يسجى الرجل بالثوب.
الله عز وجل أقسم، الواو والقسم والضحى والليل إذا سجى، يقسم الله عز وجل بما شاء من مخلوقات، لكن المخلوق لا يجوز أن يقسم إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. قلت الله والله بالله ورب العالمين وآيات الله تقصد بها القرآن، لكن لو تقصد الآيات الله من آيات الليل والنار والشمس والقمر تقسم بالليل أو بالنهار أو تقسم بحياة فلان، هذا الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك، لا تحلفوا بآبائكم. فلا يجوز لأحد أن يقول وحياة النبي ولا وحياة زينب ولا وحياة فلان ولا لا لا، لا يجوز الحلف إلا بما سبق. نعم. فالله عز وجل أقسم بالضحى وهو اسم لوقت ارتفاع الشمس، والليل إذا سجى إذا غطى بظلامه الكون، ثم بعد ذلك قال ما ودعك ربك وما قال، يعني أقسم ثم أكد أن الله ما ودع الرسول وما ترك الرسول وما هجر الرسول. نعم.
ما ودعك ربك وما قال، هذا جواب القسم، أي ما قطعك قطع المودع ولم يقطع عنك الوحي، وما قال أي وما أبغضك. وللآخرة خير لك من الأولى، أي الجنة خير لك من الدنيا، هذا مع ما قد أوتي في الدنيا من شرف النبوة ما يصغر عنده كل شرف ويتضاءل بالنسبة إليه كل مكرمة في الدنيا. ولسوف يعطيك ربك فترضى، الفتح في الدين والثواب والحوض والشفاعة لأمته في الآخرة فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، أي وجدك يتيما لا أب لك فجعل لك مأوى تأوي إليه،
يعني ألم الله عز وجل صار يعدد على الرسول النعم التي أغدقها عليه، ألم يجدك يتيما فآوى، يعني ألم يجدك يتيم، مات أبوه وهو في بطن أمه وقيل بعد ولادته، وماتت أمه وعمره 6 سنوات، ثم كفله جده عبد المطلب إلى أن بلغ 8 سنين، ثم تولى كفالته عمه أبو طالب، وكلهم لم يؤمنوا برسالته ولم يذعنوا لدينه عليه الصلاة والسلام، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم بذل جهدا جهيدا في دعوة عمي أبي طالب: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج، ويقول فيقول أصدقاء السوء أبو جهل وزميله فيقول: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وش ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب الأصنام والأوثان والشرك، فما فقال هو على ملة عبد المطلب، مات والعياذ بالله على ملة الشرك. فالمقصود أيها الإخوة أن الله جل وعلا قال: ولسوف يعطيك ربك، عن متى؟ في الآخرة وفي الجنة، ومنها الكوثر الذي هو نهر من أنهار الجنة، فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى؟ ولذا الرسول حث على العناية باليتيم وقال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار إلى السبابة والتي تليها. فالمقصود العناية باليتيم وعدم حرمان اليتيم من حقوقه، بل إن حرمان اليتيم أو الاعتداء على أموال اليتيم من السبع الموبقات، كما قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، ومنها وأكلوا مال اليتيم. نعم.
ووجدك ضالا فهدى، وجدك غافلا عن الإيمان لا تدري ما هو، غافلا عما يراد بك من أمر النبوة، ولم تكن تدري القرآن ولا الشرائع فهداك لذلك. ووجدك عائلا فأغنى،
عائلا فأغنى، نعم،
أي وجدك فقيرا ذا عيال لا مال لك، فأغناك بما أعطاك من الرزق، أغناه بما فتح من الفتوح، وقيل بتجارته في مال خديجة بنت خويلد،
يعني الأموال التي أغدقها الله عليه من الغنائم ومن الغزوات، وكذلك أموال خديجة في البداية، وكذلك أبو طالب وعمه عبد المطلب وجده عبد المطلب وعمه أبو طالب أنفقوا عليه وأكرموه ودافعوا عنه، وهم ليسوا على ملته وليسوا على دينه. فالله عز وجل يعني يذكر له حياته: ألم يجدك يتيما فآوى، يعني وجدك يتيم لا عائل لك فآواك وأيدك ونصرك بجدك وعمك وغيره بعد ذلك من الأوس والخزرج وغيرهم من الأنصار، والأوس والخزرج اللي هم الأنصار في المدينة، وقبل ذلك من آمن به من قريش وغيرهم في مكة. ووجدك ضالا يعني لا تدري أين الطريق، فهداك بهذه البعثة وبهذه النبوة، وجعله الله خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأنبياء والمرسلين وأفضل الأنبياء على الإطلاق. ووجدك عائلا فأغنى، وجدك فقير وذا عيال وليس عندك مال، ثم فتح الله لك خزائن الدنيا لكنه زهد بها وخير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة على الدنيا. نعم.
فأما اليتيم فلا تقهر لا تتسلق،
ما دام أنك وجدناك يتيما فآويناك، ووجدناك ضالا فهديناك، ووجدناك فقيرا فأغنيناك، إذن انتبه، لا يعني تقهر اليتيم ولا تنهر السائل، وتحدث بنعمة الله عليك. نعم.
لا تتسلق عليه بالظلم لضعفه، بل ادفع إليه حقه واذكر يتمك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن إلى اليتيم ويبره ويوصي باليتامى. وأما السائل فلا تنهر، لا تنهره إذا سألك، فقد كنت فقيرا، فإما أن تطعمه وإما أن ترده ردا لينا.
يعني اليتيم لا تقهره ولا تزعجه ولا تتولى شيئا من حقوقه إلا بحق. كذلك السائل للعلم أو السائل للطعام أو السائل للمال إذا كان صادقا، أما إذا كان السائل للعلم يريد أن يعني يؤذي الناس بأسئلته ويحرج العلماء ويضرب كلام العلماء بعضهم ببعض، هو يريد أن يحرج ويريد أن يؤثم ويريد أن ينشر الفوضى في البلد، فهذا يجب أن يؤدب ويردع. كذلك السائل إذا كان فقيرا مدعيا للفقر وهو ليس بفقير، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. فلا يجوز لأحد أن يتعرض للشحاذة والسؤال إلا إذا كان عاجزا. يقول صلى الله عليه وسلم عن الزكاة: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وقال: لا تحل المسألة إلا لثلاثة، ذكر منهم ضعيف ضعيف وأعمى ومصاب رجل اجتاحته جائحة ورجل أصابته جائحة إلى آخره، أحاديث كثيرة في هذا المضمار. نعم.
وأما بنعمة ربك فحدث، أمره سبحانه بالتحدث بنعم الله عليه وإظهارها للناس وإشهارها بينهم، والتحدث بنعمة الله شكر، وقيل النعمة هنا القرآن، فأمره أن يقرأه ويحدث به.
وأما بنعمة ربك فحدث، يعني حدث بنعم الله عليك وذكر الناس بالنعمة، لأن الإنسان يستعين بنعم الله على طاعته لا أن يستعين بنعمة على معاصيه. نعم. طيب، نقف عند هذا الحد. لأن الآن كملنا ساعة تقريبا في الدرس ولم نريد الإجابة على الأسئلة، ولا أحد يتحدث يا أخوان، لا أحد يتحرك، الدرس لا ينتهي إلا في تمام العاشرة، أرجو عدم التحرك وعدم الضجيج. الآن سيكون الإجابة على الأسئلة، وممكن أن أضيف بعض الإضافات على سورة الضحى، والأسئلة يا أخوان التي ستلقى في نهاية الدورة ممكن أن تكون من الشرح وليست من المتن الذي بين أيديكم الذي هو زبدة التفسير. فجبريل عليه السلام أبطى على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال المشركون قد ودع محمد، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى هو أول النهار عند ارتفاع الشمس، والواو للقسم، أقسم الله بالضحى وما عطف عليه، ألم يجدك يتيما فآوى، يعني ضمك إلى من يرعاك، والهمزة ألم يجدك استفهام تقريري. طيب ما هي موضوع سورة والضحى؟ موضوع السورة وش؟ من يجيب على السؤال أخوان؟ اختياري السؤال الآن، ما هو موضوع سورة والضحى؟ نعم أنت، نعم الموضوع هو نفي زعم المشركين بأن الله ترك نبيه وتعديد نعم الله عليه. طيب عدد آيات سورة والضحى؟ نعم 11 آية. طيب وأنا عارف أن الجواب بين أيديكم. طيب سورة الضحى مكية ولا مدنية؟ مدنية مكية، أحسنت بارك الله فيك. طيب عندي بعض الأسئلة أخوان، بس انتظروا شوي الله يجزاكم خير ولا تستعجلوا. ما المقصود بكلمة والليل إذا سجى؟ لا أحد جاوب، تفضل. غطى بظلامه الكون، جزاك الله خير. وش معنى ما ودعك؟ نعم ما تركك. طيب وما قال؟ وش معنى قال؟ خلاص نتوقف عند هذا الحد، على أن يكون درسنا الثاني إن شاء الله سورة الانشراح والتين وما بعدها بكرة. وانتبهوا يا أخوان عندنا أسئلة، اصبروا شوي. وش معجلكم أنتم؟ وش مطيركم؟ الدرس ما ينتهي إلا 10 يا أخوان، ما ينتهي، بقي الآن 12 دقيقة. يقول لماذا كانت التفاسير أكثرها من غير أهل السنة والجماعة؟ هذه من المصائب التي أصيب بها المسلمون. نعم، لكن الحمد لله هناك تفاسير من تفاسير أهل السنة والجماعة، وعليها على سبيل المثال تفسير ابن كثير، وتفسير البغوي، وتفسير الشنقيطي، وتفسير كذلك التفسير السعدي، وتفسير الشيخ فيصل المبارك توفيق الرحمن، وتفسير البغوي، وهناك تفاسير أخرى ومختصر لتفسير البغوي اختصره الدكتور زيد الزيد، وهناك مختصرات تفسير ابن كثير. وكذلك أهم يا أخوان، أهم تفسير من تفسير أهل السنة والجماعة تفسير الطبري، من أطول التفاسير، ويقال إن تفسير ابن كثير عبارة عن مختصر لتفسير تفسير الإمام الطبري رحمه محمد بن جرير الطبري. يقول كيف يصلون من تفتتهم صلاة الفجر إلى أن طلعت الشمس؟ هل يصلون فرادى ولا جماعة؟ يصلون جماعة، الرسول صلى بهم جماعة. يقول من قرأ سورة الفاتحة وقال ولا الضالين، يعني الضالين عصا ليختطاء، هذا خطأ، لأن الضالين يعني في ظلال، يعني ضد الشمس، والضالين مقصود بالمنحرفين، لا بد يقول ولا الضالين، ما يقول ولا الضالين، هذا خطأ يخطئ فيه كثير من أئمة المساجد في الصلاة الجهرية. فعلى الأئمة أن يتقوا الله، وعلى القراء عموما أن يتقوا الله، وأن يلفظوا الضاد باختصاد ولا الضالين، وإذا تعمدت بطلت الصلاة. يقول ما اسم المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أرى شيطانك قد تركك؟ سبحان الله، هذا الظاهر مو بحاضر معنى، ذا الظاهر حاضر بجسمه دونها، أنا قلت لك أم جميل زوجة أبي لهب عم الرسول وكانت أم جميل تضع الشوك في طريق الرسول لإيذاء الرسول، ألم أقول هذا أخوان؟ أم جميل والله عاد اسمه ما حضرت، ما قلت شهادة الميلاد حقتها. يقول مش معنى ثالث ثلاثة في النصرانية، ثلاثة يقول الله وعيسى وأم عيسى ولا لا، مريم وعيسى والله، يعني جعلوا مريم وعيسى شركاء مع الله والعياذ بالله، هذا شرك كفر. يقول هل لكل آية من آية القرآن سبب؟ قد يكون وقد لا يكون، قد يكون ابتداء من الله جل وعلا. يقول ما هو السبب نزول سورة الفاتحة؟ ما هو سبب الله أنزلها لنقرأها في كل مناسبة، في كل مناسبة مشروعة، مثل في الصلوات الخمس. ما حكم الحلف بالقرآن؟ لا بأس بذلك، الحلف بالقرآن يقول والقرآن ويقصد به كلام الله عز وجل، أما أن يحلف على المصحف هذا غير خلاف السنة، ما ورد هذا. الحلف بالقرآن لا بأس به لأنه القرآن ليس هو كلام الله، كلام الله منه نزل وإليه يعود وهو وليس بمخلوق، كلام الله إنا أنزلناه في ليلة القدر، فالقرآن منزل غير مخلوق، فيجوز أن تحلف بالقرآن لأنه من كلام الله عز وجل. من حلف على أمر قال والله لا أدخل دار عمي لشجار بينه نزاع، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل وليأتي الذي هو خير. وصلى الله على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتقي غدا إن شاء الله، نسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام.